الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحجر نبدأ بدرس جديد، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل. يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي وليس عبثا، فإن الله منزه عن العبث، فكل شيء أوجده الله أوجده لحكمة، فالحق ضد الباطل، فالله خلقهما لحكم باهرة، لم يخلقهما باطلا ولا عبثا ولا لعبا، وقد بين الله عز وجل ذلك في مواضع أخرى. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق. فمن الحق الذي كان خلقهما من أجله إقامة البرهان على أنه الواحد المعبود وحده جل وعلا، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. ولما بين تعالى في أول سورة الفرقان صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق، قال في صفات من يستحق العبادة: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والآيات في مثل ذلك كثيرة تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق. ومن الحق الذي من أجله خلق السماوات والأرض تعليمه لخلقه أنه تعالى على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما هو تكليف الخلق وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ثم جزاؤهم على أعماله، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا لا لحكمة تكليف وحساب وجزاء، هددهم بالويل من النار بسبب ذلك الظن السيء. فقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقد نزه نفسه سبحانه وتعالى عن كون خلق الخلق عبثا، فقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فقوله تعالى فتعالى الله أي تنزه وتعاظم وتقدس عن أن يكون خلقهم لا لحكمة. ومن الحق إثبات البعث لأنه من أعظم المخلوقات، ومن قادر على خلق الأعظم فهو قادر على غيره، فهو على غيره قادر من باب أحرى. وقد أوضح الله عز وجل هذا البرهان في آيات كثيرة. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم سبحانه. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، إلى غيرها من الآيات. ثم قال تعالى: وإن الساعة لآتية، أي لا محالة، كما قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وقال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وقال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة. وبين جل وعلا إنكار الكفار لها في مواضع أخرى كقوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقال تعالى: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، أي وما نحن بمبعوثين. والساعة سميت بالساعة لوقوعها بغتة، أو لأن حساب الخلق يقضى فيها في ساعة واحدة فسمي بالساعة لهذا السبب، أو لأنها على طولها كساعة واحدة عند الخلق. والساعة تطلق على ثلاثة معان: الساعة الصغرى وهي موت الإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته لدخوله في عالم الآخرة. والساعة الوسطى وهي موت أهل القرن، موت أهل القرن الواحد، ويؤيد ذلك ما روته عائشة قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه العرب، قامت عليكم ساعتكم، رواه مسلم، أي موتهم، والمراد ساعة المخاطبين. والساعة الكبرى وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء، وإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها القيامة الكبرى، كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة، وكقوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة، وكقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. والساعة لا يعلم متى قيامها إلا الله، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وقال تعالى: قل إنما علمها عند ربي، وقال تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكنها قريبة، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. والسبب في إخفائها قال المحققون: والسبب في إخفاء الساعة عن العباد أنهم إذا لم يعلموا متى تكون كانوا على حذر منها، فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية. وللساعة علامات تدل على قربها بيّنها الله عز وجل في القرآن والسنة، وهي تنقسم إلى قسمين: صغرى وكبرى. الصغرى هي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من نوع معتاد كقبض العلم وظهور الجهل وشرب الخمر والتطاول في البنيان. أشراط كبرى وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة، يعني غير معتادة الوقوع، كظهور الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. فاصفح الصفح الجميل. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يصفح عمن أساء الصفح الجميل، أي بالحلم والإغضاء. والصفح الجميل ترك المؤاخذة على الذنب وإغضاء الطرف عن مرتكبه بدون معاتبة. قال علي بن عباس: الصفح الجميل الرضا بغير عتاب. وأمره صلى الله عليه وسلم يشمل حكمه الأمة لأنه قدوتهم والمشرع لهم، وقد بيّن تعالى ذلك في موضع آخر كقوله: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن ربك يا محمد هو الخلاق الخالق لكل شيء، العليم بأحوال العباد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه شيء. فقد ذكر الله عز وجل في هذه آية كريمة أنه الخلاق العليم، والخلاق والعليم كلاهما صيغة مبالغة، والآية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقا إلا وهو عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، إذ الجاهل بالشيء لا يمكن أن يخلقه. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقال تعالى: قل يحييه الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. من فوائد الآية أن الله خالق كل شيء، من فوائد الآية أن الله خلق السماوات والأرض لحكمة، من فوائد الآية تنزيه الله عن العبث، من فوائد الآية أن أفعال الله كلها لحكمة، من فوائد الآية إثبات الساعة، ومن فوائد الآية أنها آتية لا شك فيها، ومن فوائد الآية فضل الصفح والعفو، ومن فوائد الآية عموم علم الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إلى آخره. يقول الله عز وجل: أي ولقد أعطيناك يا أيها الرسول سبع آيات، وهي الفاتحة، وهي الفاتحة. المثاني قيل لأنها تثنى، أي تكرر قراءتها في الصلاة، وفي الحديث الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا قول جمهور العلماء أن السبع المثاني هنا المراد بها الفاتحة. قال الشوكاني: فقال جمهور المفسرين إنها الفاتحة، وقال الواحدي وأكثر المفسرين على أنها فاتحة الكتاب. لقد أتيناك سبعا من المثاني. واختلف في تسميتها مثاني، فقيل لأنها تثنى كل ركعة أي تعاد، وقيل لأنها يثنى بها على الله، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها. والقرآن العظيم قيل لها القرآن العظيم لأنها هي أعظم سورة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المذكور آنفا. وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد وهو الفاتحة، لما علم في اللغة العربية من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى، تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات. ومنه قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هنا فوائد: الفائدة الأولى أسماء الفاتحة. أولا فاتحة الكتاب، ويعد هذا أشهر أسمائها، وقد ثبتت هذه التسمية في السنة في أحاديث كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسميت بذلك كما قال ابن كثير لأن فاتحة الكتاب خطا وبها تفتتح القراءة في الصلوات. الاسم الثاني أم الكتاب وأم القرآن، وقد ورد هذا الاسم في السنة في أحاديث كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وسبب التسمية بذلك أن أم الشيء أصله، وهي أصل القرآن لاشتماله على أنواع أغراض القرآن ومقاصده. قال البغوي رحمه الله: سميت أم القرآن وأم الكتاب لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن. الاسم الثالث السبع المثاني، كما في هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. أما السبع فلأن آياتها سبع، وسبق لماذا سميت مثاني قبل قليل. الاسم الرابع القرآن العظيم، كما في الحديث السابق: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. سبب التسمية سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن كما يقول القرطبي. الاسم الخامس الحمد، سميت بذلك لأنه ذكر في أولها لفظ الحمد. الاسم السادس الصلاة، وهذا الاسم ثبت بالسنة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم بعد ذكر الحديث السابق أن المراد بالصلاة الفاتحة، وعلل تسميتها بقوله: لأنها لا تصح الصلاة إلا بها. الفائدة الثانية: أجمع العلماء على أنها سبع آيات. قال ابن كثير: وهي سبع بلا خلاف، وهي مكية لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثالثا فضلها، جاءت حديث كثيرة في فضلها. أنا أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال لي: لو علمنك صورة هي أعظم الصور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم يقل لو علمنك أعظم صورة، لو علمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وعن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيطا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم.